وكلامنا كله هيبقى بمنظور آبائي، يعني أنا مش هجيب كلام من عندي، لكن أغلب الكلام بمعونة ربنا هيكون من آباء الكنيسة في القرون الأولى. ليه بنتكلم ونتكلم عن الكنيسة وبنتكلم عنها بكثرة؟ لأن إحنا عندنا مشكلة إن في بعض إخواتنا في الطوائف الأخرى، إخواتنا بيقولوا إن أهم حاجة تكون في علاقة شخصية مع ربنا، سواء إذا كنا جوه الكنيسة أو بره الكنيسة، مش فرق، الكنيسة حاجة ثانوية. وابتدوا ان هم ما يؤمنوش بالاسرار، ما يؤمنوش بالحياة الكنسية، فواحدة واحدة ابتدى مفهوم الكنيسة يبعد عننا. احنا النهاردة هنبتدي ان احنا نتكلم عن مفهوم الكنيسة وايه شروط اقامة الكنيسة، وبعد كده هنتكلم عن الكنيسة في العهد القديم. بس يمكن مش هنلحق نتكلم عن الكنيسة في العهد القديم، لان الكنيسة في العهد القديم موضوع كبير قوي. احنا هنتكلم عن الكنيسة في سفر التكوين. لو ربنا ادانا نعمه وزولقنا في وقت ممكن نتكلم في اجزاء تانية، لكن في الغالب الوقت مش هيكفي غير ان احنا نتكلم عن الكنيسه في سفر التكوين بس. نبدا نتكلم ايه هي الكنيسه. الكنيسه كمصطلح لغوي معناها مجمع، اسم سورياني معناه مجمع، وكانت بتطلق الاول على اي تجمع روماني. بعد كده ابتدت ان الكنيسه تطلق على تجمعات المسيحيين اللي بيتجمعوا من أجل الشعائر الدينية. يبقى معنى كلمة كنيسة الأول كان بتطلق كلمة مجمع، هي كلمة إكليسية اليونانية، كان بيستخدموها علشان خاطر تجمع المواطنين في بلاد اليونان. بعد كده الكنيسة المسيحية خدتها وابتدت أن هي تطلقها على تجمعات المسيحية فقط، ودوت اللي خلى بعد كده لفظ كنيسة ثم بعد كده لفظ الكنائس يبقى موجود. ودوت اللفظ دوت مستخدم في الكتاب المقدس من أول العهد الجديد، من أول أبائنا الرسل. يعني نلاقي أن القديس يوحنا في سفر الرؤيا يبعث رسائل للسبع كنائس، فنلاقي أن احنا اللفظ دوت من أول ما بدأت المسيحية ابتدت تستخدم هذا اللفظ. إيه هي الكنيسة؟ لو قلنا ايه هي الكنيسه، ايه رايكم ايه هي الكنيسه؟ جماعه المؤمنين. ايه تاني؟ ايه هي الكنيسه؟ بيت الله. ايه هي الكنيسه؟ مظبوط، الكلام اللي انتوا بتقولوه كله مظبوط، بس ناقص شويه. ليه ناقص شويه؟ لان هل الكنيسه جماعه المؤمنين ان ممكن اي حد يتجمع في اي حته يبقى دي كنيسه؟ ما احنا كده هو لو قلنا جماعة المؤمنين هي الكنيسة يبقى اي اتنين تلاتة يتجمعوا ويصلوا ابانا الذي مع بعض كده عملوا كنيسة. فاحنا كده يعني ايه، صح بس مش صح قوي. بيت الله، طب ليه بيت الله؟ هي مظبوط ان هي بيت الله وده من اسماء الكنيسة في الكتاب المقدس، بس ليه بيت الله؟ ده اللي هنعرفه لما نتكلم عن الكنيسة. طب ابانا لما جم يشرحوا الكنيسة قالوا لنا ايه هي الكنيسة؟ أبائنا لما جم يتكلموا عن الكنيسة ما شرحوش تفسير لغوي للكنيسة، لكن شرحوا الكنيسة المعاشة، عاشوا الكنيسة. علشان كده لما نبص ونتكلم عن الكنيسة عند الآباء هنلاقي إن آباء الكنيسة ابتدوا إن هم يقولوا لنا بعض المصطلحات عن الكنيسة. فنلاقي مثلا إن الكنيسة هي الفردوس الأرضي. الكنيسة هي الفردوس اللي على الأرض اللي فيها يحيى الإنسان في شركة مع الله. يبقى الكنيسة هي الفردوس الأرضي التي يحيى فيها الإنسان في شركة مع الله. ففي الكنيسة الإنسان بيحصل على نعمة الاستنارة والولادة الجديدة من الماء والروح في المعمودية. في الكنيسة الإنسان بيقدر أن هو ياخد ختم الروح القدس ويتحد بالروح القدس في الميرون، يتحد بالسيد المسيح في الإفخارستية، ينال البنوة للآب ويستطيع أن يدعو الآب أبانا الذي في السماوات. علشان كده جوه الكنيسة نحن ننال الشركة مع الله. جوه الكنيسة إحنا بيبقى لينا وجود، برا الكنيسة ملناش وجود. آدم لما خرج من الفردوس أطلق عليه أنه هو مائت أو ميت من الجنة، يعني جنة عدن. آدم لما خرج من جنة عدن خلاص انفصل عن ربنا ومات، لكن جوه الجنة كان ليه شركة. احنا جوه الكنيسة لنا شركة، بره الكنيسة ملناش كيان. علشان كده الكنيسة هي الفردوس الأرضي اللي فيها بيستطيع الإنسان ان هو يكون ليه علاقه بربنا وليه شركه مع ربنا. تاني نقطه، الكنيسه هي المؤتمنه على الروح القدس، ودي هناخد مجموعه اقوال اباء جميله عن كده. القديس باسيليوس الكبير يقول لنا الانفصال عن الكنيسه هو انفصال عن الروح القدس. يعني الانسان اللي يفصل نفسه عن الكنيسه كانه بيفصل نفسه عن الروح القدس خلاص، ودوت بيحصل في حاله الانسان اللي بيرتد او يترك الايمان. يبقى الانفصال عن الكنيسه هو الانفصال عن الروح القدس. القديس إيرينيوس من القرن الثاني الميلادي يقول لنا كمثل النسمه للمخلوق التي تجعل كل الاعضاء قادره على الحياه، هكذا الكنيسه فيها مسخر الشركه مع المسيح اي الروح القدس الذي هو عربون عدم الموت ايماننا وسلم صعودنا الى الله. والجزء اللي جاي ده هو المهم، فحيث توجد الكنيسه فهناك روح الله، وحيث روح الله فهناك الكنيسه وكل نعمه. حيث توجد الكنيسه فهناك روح الله، وحيث توجد روح الله فهناك الكنيسه وكل نعمه. يبقى مفيش عمل للروح القدس خارج الكنيسه، لان الروح القدس يعمل فينا من خلال الاسرار، والاسرار تتم داخل الكنيسه. دي نقطه مهمه جدا. يبقى لما نيجي نتكلم عن الكنيسه، الكنيسه هي فردوس الارضي احنا عايشين فيها، يبقى لينا كيان. خارج الكنيسه نحن موتى. الكنيسه هي المؤتمنه على الروح القدس، وبدون وجود كنيسه لا وجود شركه للروح القدس. ولو الروح القدس ما قدسناش وطهرنا في سر المعموديه والميرون، يبقى احنا كده هوت ما نقدرش نشارك في الافخارستيه، يبقى ملناش شركه في الابن. ولو ملناش شركه في الابن يبقى ملناش شركه في الملكوت، ما يبقاش لنا وراثه في الملكوت. ودي اهميه الكنيسه. ايماننا المسيحي مربوط كله ببعضه. انا ما اقدرش ابقى ليا شركه في الملكوت غير لما اكون وارث مع الابن. طب انا هارس الميلاد، هارس مع الابن ازاي؟ عن طريق الافخارستيه، ان انا اصير عضو في جسد المسيح. طب هصير عضو في جسد المسيح ازاي وانا مش مقدس ومش مطهر؟ عن طريق الميرون. طب انا هاخد الميرون ازاي وانا لسه طبيعه فاسده وخليقه فاسده؟ لما اتعمد. يبقى اتعمد في الميرون في الافخارستيه في وراثه الملكوت، كله رابط مع بعضه. يبقى زي ما القديس إيرينيوس بيقول لنا، حيثما توجد الكنيسة يوجد روح القدس أو روح الله، وحيثما يوجد روح الله فتوجد الكنيسة وكل نعمة. بعد كده القديس ديديموس الضرير من القرن الرابع يقول لنا لقد بنى كنيستي على الأنهار جعلا إياها بمقتضى قوانينه الإلهية قادرة على قبول الروح القدس، ومنها كما من ينبوع رئيسي من الروح القدس أو من الكنيسة اللي فيها الروح القدس تتدفق كل النعم كأنها ينابيع مياه حية. والقديس أمبروسيوس يقول لنا وبقدر ما توجد الكنيسة وحيثما توجد أسرار الله، أسرار الرب بها يتعطف ويتفضل بالحضور. يعني داخل الكنيسة الله يحضر فينا. دود الجزء الثاني، أن الكنيسة هي المؤتمن على الروح القدس، وخارج الكنيسة لا يوجد للروح القدس. الجزء الثالث وده مهم، الكنيسة هي جسد المسيح. والنقطة دي من أهم التعريفات الكنيسة، وبولس الرسول أكد عليها في رسائله كتير جدا جدا جدا، ودود حتى نلاقيه في رسالة البولس اللي بنقراها في الإكليل، إن بيأكد أن الكنيسة هي جسد المسيح. فنلاقي القديس يوحنا فم الذهب بيقول الكنيسة ليست هي، مش شايف الكنيسة ليست هي المباني الأرضية. يعني مش الكنيسة مش مجموعة مباني، مش هي المبنى اللي احنا فيه، مش ده المقصود بالكنيسة التي نصلي بداخلها، ولكنها جسد المسيح الذي نحن أعضاء فيه، مملكة الله، إنها السماء نفسها. ديت وضحها القديس يوحنا فم الذهب. يبقى الكنيسة هي السماء، مش مجموعة طوب ومباني، لكن جسد المسيح اللي هو احنا أعضاء فيه. ويقول نفس الحكاية بعد كده، الكنيسة ليست محل حلاقة ولا دكان عطور ولا أي من المشاغل التي في الأسواق، فهي مكان الملائكة، مكان رؤساء الملائكة، مملكة الله، السماء نفسها. وهي دي عظمة الكنيسة. يمكن احنا المفاهيم دي لما بعدت عننا في الكنيسة شوية ابتدينا نستهين باحترام الكنيسة، لكن لما نعرف ان احنا جوه الكنيسة يبقى احنا كده جوه الفردوس الارضي. لما نعرف ان احنا لما بنبقى جوه الكنيسة بنبقى مليانين من الروح القدس. لما نعرف ان احنا جوه الكنيسة نصير اعضاء جسد المسيح، ناخد رهبة وخشوع وهيبة الكنيسة. النقطة الأخيرة، الكنيسة هي المؤتمنة على تعليم الإيمان المسيحي، ودي مهمة جدا جدا جدا. الكنيسة هي المؤتمنة على تعليم الإيمان المسيحي، وبما أننا في اجتماع خدام فنحن المؤتمنين على تعليم الإيمان المسيحي داخل الكنيسة. ولازم نخلي بالنا أن أي تعليم إيمانية لازم تكون توافق أباء الكنيسة، الأباء العظام اللي احنا تربينا على أيديهم، ولازم تكون توافق قانون الإيمان المسيحي اللي احنا بنتلوه. فمش أي تعاليم مسيحية تطلى داخل الكنيسة، مش أي ترانيم، مش أي عظات، لازم تكون تعاليم مسيحية أرثوذكسية. ولفظ أرثوذكسي مش لازم تكون، يعني مش لازم عشان ما حدش يقول أرثوذكسية يبقى لازم نكون مؤلفين احنا أرثوذكس، لا، أهم حاجة توافق الإيمان المستقيم. يعني ممكن ترنيمة مثلا تكون عند إخواتنا الكاثوليك أو إخواتنا البروتستانت لكن توافق إيماني، ما فيش مشكلة، لكن لا توافق إيماني يبقى هنا في مشكلة. القديس إيرينيوس يقول الكنيسة هي موضع تعليم الحق الأصيل واعتناق الإيمان المسيحي. وبرضه القديس إيرينيوس يفسرها لنا. القديس إيرينيوس دوت عمل كتاب ضد الهرطقات في القرن الثاني، فعشان كده كان بيرد على الهرطقة الغنوصية، فالهرطقة الغنوصية كانت بترفض الكتاب المقدس بشكل أساسي، فعشان كده هو من أكتر أباء القرن الثاني اللي اتكلم عن الكتاب المقدس وعن الكنيسة وعن تعليم الكنيسة. يقول القديس إيرينيوس عن التعليم مثل حلو قوي، يقول تخيلوا كده ان في لوحة معمولة بالفسيفساء او بالاحجار الكريمة او الاحجار الصغيرة عاملة شكل ملك، وجي واحد راح خد الاحجار دي وفكها وعمل بيها شكل كلب او ثعلب، ويرد ويقول هو ده اللي بيعملوه الهراطقة، ياخدوا الكلام المقدس بتاعنا اللي في الانجيل ويفسروه على مزاجهم ويدونا بيه شكل مشوه لعقيدتنا، هو ده اللي بيعمله الهرطقة. عشان كده الكتاب المقدس هو ملك الكنيسة، الكتاب المقدس هو ملك الكنيسة، يعني ما ينفعش حد يعرف أو يفسر الكتاب المقدس إلا من خلال تعاليم الكنيسة. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن مش أي حد يفسر الكتاب المقدس ويطلع تعاليم مش مظبوطة وبعد كده احنا ممكن ناخد بتعاليمه. الكتاب المقدس ملك الكنيسة، تفسير الكتاب المقدس ممكن يطلع لشكل الملك اللي هو شكل المسيح وشكل كلب أو ثعلب زي ما استخدموه الهراطقة. عشان كده وإحنا بنتعامل في العقيدة عمرنا ما نلاقي حد من الهراطقة يقول إن الكتاب المقدس ده محرف ولا مزور ولا مش مظبوط زي ما بعض الحاجات بتطلع دلوقتي، لكن يقول الكتاب المقدس تفسيره بالطريقة الفلانية فيرد عليه أباء الكنيسة بالتفسير الآخر اللي هو التفسير الأبائي. فعشان كده لازم نخلي بالنا ان الكنيسة هي المسؤولة عن التعليم المسيحي، الكنيسة هي المسؤولة عن ان احنا ندي ولادنا ونشرب ولادنا التعليم الأرثوذكسية الصحيحة. السيد المسيح استخدم لفظ الكنيسة اكتر من مرة عن نفسه، يعني لما جه شاول ظهر لشاول الترسوسي في سفر اعمال الرسل ما قالوش شاول شاول لماذا تضطهد كنيسة المسيح، ما قالوش شاول شاول لماذا تضطهد الكنيسة، لكن قال له ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني. طب هو كان بيضطهد المسيح؟ كان بيضطهد الكنيسة، لكن هنا السيد المسيح لان الكنيسة هي اعضاء جسده راح قال له لماذا تضطهدني، انت بتضطهدني انا مش بتضطهد حد تاني. ودود اللي وضحه لنا سفر اعمال الرسل. دود ملخص كده سريع عن اهمية الكنيسة وبعض تعريفات الكنيسة عند الآباء. يبقى الكنيسة هي الفردوس الأرضي، الكنيسة هي المؤتمن على الروح القدس، الكنيسة هي منارة التعليم أو المسؤولة عن التعليم الأرثوذكسي، الكنيسة هي جسد المسيح. ولما نتعرف على الكنيسة بعد كده هنلاقي حاجات كتير أوي للكنيسة. شروط إقامة الكنيسة، النقطة دي مهمة جدا علشان خاطر السؤال الأولاني اللي اتسألناه إيه هي الكنيسة، قلتوا لي جماعة المؤمنين. الأنبا موسى أسكو في الشباب يقول لنا حتة حلوة قوي، يقول إن الكنيسة في تعريفها الشامل هي جماعة المؤمنين حينما تجتمع في بيت الله المدشن برئاسة الإكليروس حول جسد الرب ودمه مع محفل القديسين والملائكة. فأنا هشبه الكنيسة بمثلث ليه ثلاث زوايا اللي احنا شايفينه دوت، كل رأس كل زاوية أو كل رأس من رؤوس المثلث ما ينفعش المثلث يقام من غيرها. فالكنيسة ثلاث حاجات مهمين جدا جدا جدا. أول حاجة جماعة المؤمنين اللي كلنا مشتركين فيها، تاني حاجة الأسقف. بدون وجود أسقف أو من ينوب عنه اللي هو الإكليروس أو الكهنة لا توجد كنيسة. يعني ما ينفعش كنيسة كده حد علماني يجي يقول أنا هعمل كنيسة من نفسي. ما ينفعش أب كاهن من نفسه يقول ده أنا هعمل كنيسة ومليش دعوة بالمجمع المقدس وبالأسقف. الكنيسة أساسها لازم يكون فيه أسقف. تاني حاجة لازم يكون فيه جماعة المؤمنين. تالت حاجة لازم يكون فيه سر إفخارستية. كنيسة بتتجمع مجموعة بتتجمع في أي حتة بدون ما يمارسوا إفخارستية دي مش كنيسة. أساس الكنيسة الإفخارستية. علشان كده أهم حاجة لازم نعلم أولادنا ليها هي سر التناول أو سر الإفخارستية. فالتلات حاجات دول هم شروط إقامة أي كنيسة: أسقف، جماعة مؤمنين، إفخارستية. لو كنيسة ما فيهاش إفخارستية ما تبقاش كنيسة. لو كنيسة ما فيهاش كهنوت وأسقف وكهنة ينوبوا عنه في عدم وجوده يبقى الكنيسة دي مش كنيسة. لو كنيسة فيها أسقف وبتعمل إفخارستية بدون جماعة مؤمنين ما تبقاش كنيسة، لأن أنت بتخدم مين؟ لازم يكون في شعب. وحتى احنا في القداس الإلهي ما ينفعش ان احنا ككهنة نعمل قداس بدون ما يكون فيه على الأقل ثلاث أفراد: واحد ينوب عن الشمامسة، واحد كاهن، واحد ينوب عن الشعب. أقل من كده ما ينفعش نعمل قداس. يعني لو اتنين بس اجتمعوا عشان يعملوا قداس ما ينفعش يتعمل، حتى لو فيهم كاهن، حتى لو فيهم أسقف. لازم يكون فيه شماس، ولازم يكون فيه كاهن، ولازم يكون فيه جماعة مؤمنين. الكلام دوت الأنبا موسى جابه من نفسه؟ لا. القديس إغناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني، وهو من الآباء الجمال جدا، يقول إيه؟ على جميعكم أن يتبع الأسقف مثلما تبع المسيح الآب، واتبعوا مجمع القساوسة مثلما تتبعون الآباء الرسل، ووقروا الشمامسة مثلما توقرون وصايا الله. الجزء اللي ده بقى هو المهم اللي معمول بالبولد. لا يعملن أحد منكم شيئا في الكنيسة من دون الأسقف. محدش يعمل حاجة من نفسه. والإفخارسية التي تتم فقط تحت سلطان الأسقف أو من ينوب عنه هي وحدها الشرعية. وحيث يكون الأسقف فهناك تكون الكنيسة، مثلما حيث يكون المسيح فهناك تكون الكنيسة الجامعة. من غير المسموح أن تتم المعمودية أو وليمة الأغاب اللي هي أحد ألقاب الإفخارسية في القرن الثاني من دون الأسقف، بل كل ما يوافق عليه إنما يرضى الله، حتى يصبح كل ما تفعلونه محل ثقة وشرعيا. يبقى مش أي حد يجي يقول لنا ده أنا رايح الكنيسة الفلانية، ده أنا رايح المكان الفلاني، يبقى ده كنيسة. إحنا بنطلق عليها كنائس من أجل المحبة الأخوية مع الطوائف الأخرى، لكن كنيسة بمفهومها الأساسي أسقف، إفخارستية، ويكون فيها جماعة مؤمنين. القديس كيرلس الكبير يقول لنا إن ما ينفعش نقدم الإفخارستية خارج الكنيسة، فيقول إيه؟ العطية أي التقدمة التي نتممها سرائريا يجب أن تقدم فقط في كنائس الأرثوذكس. طبعا وقتها ما كانش في أرثوذكس وكاثوليك، لأن ده كان قبل انقسام، بس المقصود بكلمة أرثوذكس اللي هي إيمان مستقيم أو التمجيد المستقيم. أن تقدم فقط في كنائس الأرثوذكس المقدسة وليس في أماكن أخرى، ولو أتمها البعض على خلاف ذلك يكون من الواضح أنهم مخالفون. لو حد عمل كده غير كده يبقى ده مخالف، ده مش تبعنا. يبقى إفخارستية لازم في كنيسة، لازم تحت زي ما بقول لكم سلطان الأسقف. أسماء الكنيسة في الكتاب المقدس كتيرة، منها بيت الله، كنيسة الله، عروس المسيح، هيكل الله، رعية الله، جسد المسيح، مدينة إلهنا، المدينة المقدسة. دي كلها ألقاب للكنيسة موجودة في الكتاب المقدس. ده الجزء الأول بتاعنا في المحاضرة. احنا كده اتكلمنا عن مفهوم عام للكنيسة. هنخش للجزء التاني بقى اللي هو الكنيسة في سفر التكوين. احنا لما بنقرأ الكتاب المقدس عندنا جزء مهم جدا لازم بندور عنه، هو المسيح في جميع الأسفار. لما بنيجي نقرأ مثلا قصة الطوفان، الفلك، احنا مش بنحكي قصص. مش الهدف من قصة الطوفان ان انا اديها لأي حد ان انا احكي قصص، لكن الهدف من قصة الطوفان ان احنا نشوف نوح الذي يرمز للمسيح والفلك الذي يرمز للكنيسة. علشان كده كل قصص الكتاب المقدس لازم ندور فيها على فين المسيح. النهاردة في سفر التكوين زائد ان احنا بندور على المسيح هنبص نلاقي باقي الكنيسة كمان بيدوروا لنا عن الكنيسة فين. فهنيجي نلاقي الكنيسة هي الفردوس الارضي، وديت لما نبص على جنة عدن. واحنا بنبص على جنة عدن بيقول الكتاب المقدس: وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا. بقية الجملة انتوا عارفينها وبقية الآية انتوا عارفينها. ايه المقصود او ايه اللي احنا نقدر نستشفه من هنا من الكنيسة؟ بصوا اباء الكنيسة فسروها ازاي. السلايد اللي وراها. أول حاجة شجرة الحياة هي رمز الإفخارستية. الجنة عدن كان فيها شجرة الحياة في وسط الجنة، يبقى الإفخارستية هي مركز الإيمان المسيحي ومركز الكنيسة. يبقى أول حاجة كما كانت شجرة الحياة في وسط جنة عدن، كذلك سر الإفخارستية في وسط الكنيسة، أو هو مركز الكنيسة. النقطة اللي بعد كده، الأنهار اللي كانت بتسقي كل الجنة ترمز للروح القدس. كل الأنهار كانت تخرج، أربع أنهار تسقي كل الجنة، دي ترمز للروح القدس اللي هي بتروي كل المؤمنين. سبب أن الناس تخرج بره الكنيسة هو الكبرياء والعصيان. بعض الناس بيظنوا أن السبب هي الشجرة، الشجرة ربنا خلقها، والله لا يخلق شيء فاسد. أمال إيه الفساد في إيه؟ في الكبرياء والعصيان بتاع آدم. علشان كده أباء الكنيسة أكدوا لنا إن لازم نخلي بالنا، مش المعرفة هي اللي غلط، لكن المعرفة بكبرياء هي اللي غلط. المعرفة بكبرياء هي اللي غلط، الكبرياء والعصيان هو اللي غلط. طب ليه أنا بقول كده؟ لما نيجي نرجع للأباء المدافعين والفلاسفة كانوا بيتهموا المسيحيين بإيه، والمسيحيين كانوا بيردوا بإيه في القرون الأولى، نلاقي إن كان في اتهام رئيسي للمسيحيين إن المسيحيين دول غير مثقفين، غير متعلمين، سذج، فقراء واميين، تقول لهم بس امن فتخلص، يامنوا فتخلص وخلاص على كده، وما لهمش دعوه باي حاجه تاني، لا يبحثوا عن اي شيء بالعقل. الكلام ده قال واحد اسمه جالينوس في القرن الثاني، وخد منه واحد اسمه كالسس في القرن الثالث، ورد عليهم اوريجينوس في كتبه في الرد على كالسس، ودي من الاعمال المهمه جدا دفاعيه. رد عليهم ان المسيحيين مش كده، بالعكس المسيحيين يمجدون المعرفه، لكن المشكله مش المعرفه، المشكله في الكبرياء. فدي لازم نخلي بالنا منها، ان احنا واحنا بنعلم اولادنا لازم نديهم الايمان المسيحي بمعرفه، لازم نعرفهم، لازم نحاور، لازم يبقى فيه هات وخد في الكلام، مش الموضوع بس احفظ كده اعمل كده الموضوع منتهي. خصوصا مع الجيل اللي احنا فيه هيبقى صعب جدا الطريقه ديت. يبقى سبب الخروج من الكنيسة أو اللي يخرج الإنسان بره الكنيسة الكبرياء والعصيان. نقول تاني، يبقى أول حاجة، أول ما نخبط في الكنيسة في سفر التكوين في الإصحاح الأول، نلاقي أن الكنيسة هي جنة عدن، شجرة الحياة في وسط الكنيسة، كما يوجد سر الإفخارستية في الكنيسة. نلاقي أربع أنهار في الجنة يروها كما يروينا الروح القدس. الكبرياء والعصيان هما سبب الخروج من الكنيسة، وهما سبب الخروج من جنة عدن. الجزء اللي بعد كده، الكنيسة هي نور العالم، ودود أوريجانوس اتكلم فيه في تفسيره لسفر التكوين. هنلاقي يقول ايه، احنا عارفين قصة الخلق، الشمس والقمر في اليوم الرابع. أوريجانوس يقول ان كما زي ما الشمس منيرة لكن القمر معتم لكنه يعكس نور الشمس، نفس الحكاية الكنيسة بدون المسيح هي معتمة، لكن الكنيسة هي النور اللي بيعكس نور المسيح لينا. يبقى الكنيسة هي اللي بتعرفنا نور المسيح. فعلشان كده اللي يقول، فكما نقول أن القمر يحصل على نور، الجزء البولد، فكما نقول أن القمر يحصل على نور من الشمس حتى يتمكن الليل ذاته من أن يستنير به، هكذا أيضا الكنيسة استحصل على نورها من المسيح، تنير كل من هم في نور ليل الجهالة. فالمسيح هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتنا للعالم، وتصير الكنيسة المستنيرة هي نفسها نور العالم وتنير للذين في الظلمة. يبقى الكنيسة هي نور العالم التي تعكس تعاليم المسيح ونور المسيح للشعب الجالس في الظلمة. إزاي الكنيسة تبقى نور العالم؟ الكنيسة نور العالم من خلال المسيح الساكن فيها. العلامة أوريجينوس يقول زينة العالم هي الكنيسة المزينة بيسوع الذي هو نور العالم، ويقول كما أن الشمس والقمر ينيران أجسادنا، كذلك تستنير أذهاننا أيضا بالمسيح والكنيسة. الكنيسة هي نور العالم من خلال صلواتها اللي بتصلي من أجل الجميع، حتى في القداس الكرولوس نصلي من أجل الأعداء، أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحمهم. الكنيسة هي نور العالم من خلال الأسرار المحيية اللي بتدينا الخلاص. الكنيسة هي نور العالم من خلال تعليمها المبنية على الكتاب المقدس والتقليد. الكنيسة هي نور العالم من خلال رسالتها، رسالة المحبة والفرح لكل المسكونة. يبقى احنا تاني حاجة، الكنيسة هي نور العالم. اول حاجه خدناها الكنيسه هي ايه؟ نمتوا مني؟ اول حاجه الكنيسه هي ايه؟ فردوس الارض. تاني حاجه الكنيسه هي ايه؟ نور العالم. تالت حاجه الكنيسه هي ام كل حي. مين هي ام كل حي في الكتاب المقدس؟ حواء. دعاء يا املاء اسمها امراه لانها اخذت من جنب ادم او من امر ادم، وحواء لانها ام كل حي. الكتاب المقدس يقول ان اوقع الله سباتا على ادم فنام، فاخذ الرب الضلع من جنبه واخرج له حواء. طيب لو جينا بقى ناخد من التعليم دي الكنيسه فين؟ هنلاقي ان القديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس على وجه الخصوص يوضحوا لنا الموضوع دوت من خلال ايه؟ من خلال المسيح على عود الصليب. المسيح على عود الصليب نام، اي مات على عود الصليب، مات بالجسد، وهو دوت النوم اللي نامه ادم. اتخذ من جنبه مسيح، طعن في جنبه وخرج دم وماء، والدم والماء يرمزوا للمعمودية والإفخارستية، وهو دوت تأسيس الكنيسة. حواء اتخذت من جنب آدم، والكنيسة خرجت من جنب المسيح على عود الصليب. خلق الله حواء من ضلع آدم كما جبلت الكنيسة. حواء هي جسد آدم كما أن الكنيسة هي جسد المسيح. آدم يرمز للمسيح في أنه أب للبشرية جميعها، وحواء أم كل حي. كذلك المسيح هو أبونا السماوي لفدانا على عود الصليب. القديس جيروم يقول كما توجد حواء واحدة هي أم جميع الأحياء، كذلك توجد كنيسة واحدة هي والدة كل المسيحيين. يبقى زي ما حواء خلقت من جنب آدم، وجدت الكنيسة من جنب المسيح على عود الصليب، وجدت بالماء والدم، أي بالإفخارستية والمعمودية. النقطة اللي بعد كده، ودي نقطة مهمة، الكنيسة هي فلك الخلاص. دي كلنا بنسمعها كتير، ودي نلاقيها عشان كده الكنيسة تتبني على شكل فلك، ودي موجودة من سفر التكوين في قصة نوح. القديس كبرينوس يقول من القرن الثالث، يقول حاجة مهمة قوي، يقول من لا تكون، الجزء اللي بالبولد معلش عشان الوقت ما طولش عليكم، من لا تكون الكنيسة له أما لا يكون الله له أبا. فإن كان في إمكان أحد أن ينجو من الطوفان خارج الفلك، لاستطاع أن ينجو من الموت خارج الكنيسة. لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. ويقول العلامة أوريجينوس قد جاء يسوع لسكوت وقيام كثيرين، فبالنسبة لمن ينكر علامته يعمل دمه للعقاب، أما لمن آمن فللخلاص. خارج هذا البيت إذن، أي خارج الكنيسة، لن يخلص أحد، فإن هجرها إنسان يتحمل مسؤولية موته. علشان كده وظيفتنا كإكليروس أو كخدام إن إحنا نحافظ على أولاد ربنا جوه الكنيسة، وطول ما أولاد ربنا جوه الكنيسة ربنا أكيد يعمل فيهم من خلال الأسرار، وربنا يغيرنا إحنا الأول ويغيرهم هم حتى نرث ملكوت السماوات. نوح معنى اسمه الراحة أو العدل، والسيد المسيح هو النوح الجديد. الفلك كان في أماكن كتير، بعضها عالي وبعضها في أماكن سفلية، ونفس الحكاية الكنيسة فيها، الكنيسة بعد كده لما نطلع الفردوس فيها رتب. الجزء اللي بعد كده كانت الكنيسة مبنية من خشب مربع، خشب الجفر دي في الترجمة السبعينية يعني خشب مربع، يعني متزن وليه صلابة، ونفس الحكاية الكنيسة مبنية على الأحبار والمعلمين. أخشاب الفلك مطلية بالكار من داخل والخارج، والمسيح مؤسس الكنيسة يريد أن نكون قديسين بالجسد في الخارج وطاهرين بالقلب في الداخل. الكنيسة فيها كل الناس تعيش في سلام، زي ما كانت كل الحيوانات عايشة في الفلك في سلام، ودود ورد في سفر إشعياء إصحاح 11. علشان كده الكنيسة هي فلك الخلاص، ودود آباء كتير قالوا الموضوع دود من آباء الكنيسة. الفلك كان بيضم حيوانات نجسة مع الطهرة، والكنيسة هي حضنة للخطاة. الماء والخشبة والحمامة والغراب، الماء تغسل الخطية وتدفن كل شر في المعمودية، والخشبة أعلق عليها رب المجد يسوع، والحمامة الروح القدس، والغراب هو الخطية اللي بتروح وما ترجعش. باب الفلك الجانبي يرمز إلى الجرح الذي في جنب السيد المسيح، والذي من خلاله يدخل القادمون إليه، ومنه فاضة الأسرار. دي كلها تعليم أوريجينوس. على فكرة الجزء دوت أوريجينوس اللي قاله، كل التفاسير دي قالها أوريجينوس، لأن أوريجينوس هو رائد التفسير الرمزي. وبعديه خد القديس كيرلس الكبير في الجلافيرا أجزاء كتيرة من أوريجينوس في تفسيره. آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم، الكنيسة هي عروس المسيح. الكنيسة عروس المسيح فأكتر من جزء. الكنيسة عروس المسيح في قصة إبراهيم مع سارة، الكنيسة عروس المسيح في قصة الكنيسة عروس المسيح في قصة إسحاق مع رفقة، الكنيسة عروس المسيح في قصة يعقوب مع رحيل، ودي نلاقيها كتير جدا. إبراهيم يشير للآب اللي مرضيش يخطب لابنه إسحاق من الأرض اللي كان عايش فيها الكنعانيين، وبعت لعازر الدمشقي إلى أرض ياخد من مكان تاني. ونفس الحكاية اليهود ما قبلوش المسيح فرفضوا من المسيح، والبشارة جت للأمم. عبد إبراهيم يرمز للتلاميذ اللي بشروا الكنيسة، الابن إسحاق يرمز للسيد المسيح، العروسة رفقة ترمز لكنيسة الأمم، الإسورة اللي حطاها في إيديها ترمز إلى تلاميذ المسيح والتعاليم الجميلة اللي ادوها لنا. زي ما العبد أخبر سكان حاران بكل النعم اللي ربنا كان ادها لإبراهيم وكل الغنى اللي كان عنده، التلاميذ بشرونا بكل النعم اللي المسيح عملها لنا وفداء المسيح لينا. عندما سئلت الفتاة عايزة تروح ولا لأ، قالت هروح، اللي هي رفقة. ونفس الحكاية الكنيسة، كنيسة الأمم قبلت المسيح. لما تزوج إسحاق برفقة عزة بعد موت أمه، هكذا العريس الحقيقي السيد المسيح حزن لموت شعب اليهود وعدم قبولهم الإيمان، لكنه تعزى استار عريسا لكنيسة الأمم. ده تفسير القديس كيرلس الكبير. يمكن أنا هوقف عند كده، عشان كده قلت لكم الموضوع كبير قوي. احنا بس خدنا الكنيسة فين؟ سفر التكوين. احنا ممكن ناخد الكنيسة في سفر الخروج، ممكن ناخد الكنيسة في الأسفار الشعرية، الكنيسة في نشيد الأناشيد، الكنيسة في النبوات، الكنيسة في أمثال السيد المسيح في العهد الجديد، الكنيسة في الكتاب المقدس من أوله لآخره. فيعني ايه، كل ما نيجي نقرأ في الكتاب المقدس نشوف فين المسيح ونشوف فين الكنيسة، هنعرف نقرأ الكتاب المقدس مظبوط زي ما أباء الكنيسة قاله لنا. في سؤال بس بسرعة أو سؤالين قولي بس بسرعة كده، يعني ايه هجاوب عنهم بسرعة. في احد الاخوه الموقرين قال لي نرجو القاء الضوء نحو الكتاب الذي صدر عن التقليد الكنسي وتم مصادرته. في كتاب نزل في معرض القاهره للكتاب اسمه نقد التقليد الكنسي، طلعه واحد شيخ ازهري اسمه عبد الرحمن الازهري. الكتاب دوت بينقد فيه تقليد الكنيسه وبيقول ان انجيل مرقس مش هو اللي كاتبه، وان الكنيسه اصلا تقليدها كله غلط. طبعا اقتباساته كلها كانت غلط، وكان بيقتبس حاجات يعني تبقى جملة مثلا يشيل الكلمة ويحط ويكمل بقية الجملة علشان خاطر يخدم هدفه. في عن النت ناس كتير ردوا عليه، ممكن تلاقوا ردود كتير عن النت، يعني اللي هيدور بس عن رد على الشيخ عبد الرحمن الأزهري هيلاقي ناس كتير ردوا على الكتاب ده. أنا للأمانة ما قريتوش، أنا قريت بس الاقتباسات وردودها، لكن أنا ما تصفحتش الكتاب دوت، لكن هتلاقوا عن النت كتير ردود عليها. الفيسبوك في قول متداول لأحد الآباء بيقول إن المسيح أقل من الآب، هل ده مظبوط المسيح أقل من الآب؟ بصوا يا جماعة، المسيح هو الكلمة المتأنس، الإله الكلمة المتجسد، الإله المتأنس، المسيح هو أقنوم الإبن المتجسد، وله كل سلطان اللاهوت وله كمال اللاهوت. المسيح إله كامل وإنسان كامل. لكن في نقطة ممكن يكون الجزء دوت المتكلم يعني إيه كان يقصد بيه، في فرق بين لما اتكلم عن السيد المسيح وقت الإخلاء، لما المسيح كان يضرب ويهان ويفسق عليه وياكل ويشرب، اللي هو الطبيعة البشرية للمسيح. فالسيد المسيح هو بيتكلم عن طبيعته البشرية، قال أبي أعظم مني، دي اللي هي في يوحنا 10:10. لكن لما يتكلم عن لاهوته يقول أنا والأب واحد. طب ليه أوقات يتكلم كده وأوقات يتكلم كده؟ لأن عايز يوصل لنا أنه هو إله كامل وإنسان كامل. السيد المسيح هو الكلمة المتجسد، إله كامل. محدش يقول لنا أن المسيح أقل من الآب. لكن زي ما بقول ممكن المتكلم في اللحظة دي يكون كان بيتكلم عن الإخلاء، ويكون ممكن خانوا اللفظ شوية، يعني ما بلاش نمسك في الألفاظ شوية، خلونا في المعنى، لأن كلنا ممكن لما بنمسك المايك أوقات الألفاظ بتخلنا. يعني صلوا لنا كده إن ربنا يدينا نعمة الألفاظ ما تخلناش، خصوصا وإحنا بنتكلم في اللاهوت والعقيدة، وربنا يدي نعمة للسامعين إن توصل لهم العقيدة السليمة. ربنا يحافظ عليكم، إلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أن دار الدور. أمين. شكرا.